بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الله أكبر له ولشيخ يا ابن حاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق
رأسك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. هذه مع يقال فلان زوجته معه، وقد تكون هي في المشرق وهو في المغرب، يعني معه في عصمته، فهذه المعية مصاحبة، صاحبة عصمته. ولهذا يقول الأحنف: إذا تزوج مشرقي مغربية ولم يثبت أنهما التقيا ثم أتت بولد لستة أشهر حقنا الولد بأبيه حرصا للنسب لجواز أن يكون من أهل الخطوة، يعني هذا يكون له كرامة، وهذا في وقتهم، مع أن هذا الكلام باطل، لكن هذا الآن سهل، فينتقل بين المشرق والمغرب في ساعة، يذهب إليها وتذهب إليه حال توفر وتيسر وسائل التواصل الحديثة. مع تقول فلان مع فلانة، يعني في عصمتها، وهي قد تكون في بلد وهو في بلد. نعم أكمل.
فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر،
يعني هذا لا يعتبر هذا تأويلا، لأن الله نص في الآية نفسها على العلم، فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ثم قال: وهو معكم، فدل على أنها معية علم. وهذا مثل ما جاء في سورة المجادلة، المجادلة في قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد معية العلم، وليس هذا من التأويل في شيء كما يغالط بعض الناس بهذا. طيب.
وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد.
يعني المعية كما ذكرنا على نوعين: معية عامة وهي معية الإحاطة والعلم، المعية على نوعين: معية عامة وهي معية الإحاطة والعلم، ونفوذ القدرة والمشيئة، وهي عامة يعني للمؤمن والكافر، لقوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه معية عامة، هذه معية معية عامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، ومعية خاصة فهي الخاصة بالمؤمنين المتقين، تأتي في سياق المدح والثناء، كما في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إن الله مع الصابرين. والمعيتان تجتمع في حق المؤمن، المعية العامة والخاصة. وأما الكافر فلا يثبت في حقه إلا المعية العامة. طيب،
وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، تنبيه على المعية الموجبة بحكم الحال، دفع المكروه. ففرق بين المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع تقتضي في كل موضع أمورا لا تقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن يختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع الموارد، وإن امتاز كل موضع بخاصيته. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في الأصل الربوبية،
يعني يقصد الشيخ أنها لا تقتضي اختلاطا ولا امتزاجا، إذ ليس هذا من معناها ولا من مدلولها، لكن أهل البدع فهموا منها فهما معكوسا من عند أنفسهم لا يدل عليه دليل، لا من اللغة ولا من الكتاب ولا من السنة ولا أي دلالة على أي جهة كانت. فقالوا إن معنى وهو معكم أنه مختلط بالمخلوقات وأن ذاته في كل مكان، هذا غلط. طيب،
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال تعالى برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر من مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما قالت كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها.
نعم، قرب الله عز وجل على نوعين، قرب من العابدين بالإثابة، وقرب من الداعين بالإجابة. قرب الله على نوعين، قرب من العابدين بالإثابة، وقرب من الداعين بالإجابة. الحاصل أن القرب لا يجري مجرى المعية في في هذا الباب. يعني لما تقول أن العبد أقرب ما يكون الله من عبده وهو ساجد، ليس المقصود علم، قرب بالإجابة. كذلك من الداعي وقرب بالإجابة، كذلك من الداعي قرب بالإجابة، ومن العبد قرب بالإثابة. كذلك أقرب إليه من حبل الوريد، يعني قرب بقدرة الله على عري. وأما قوله في المشككة وهي من التشكيك، وهي أن تكون يعني متفقة في المعنى لكن يكون متفاضلا، مثل اتفاق زيد وعمر على أن كل منهما إنسان، لكن زيدا يزيد عن عمر في الإنسانية وخواص الإنسانية، وإن كان يتفق في أصل المعنى. فإن كان المعنى متفقا في الشيئين فيقال متوافق، وإن كان المعنى متفاوتا فيقال مشكك. وإذا كان اللفظ مشتركا والمعنى مختلفا فيقال مشترك، مثل لفظ العين، فإنها تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الذهب، وتطلق على الجاسوس، فكلاها في هذه الأمثلة معاني مختلفة مع كون اللفظ واحدا، فهذا هو المشترك. طيب، أو هذا هو المشترك. طيب،
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض.
أما إذا كان المعنى متفقا واللفظ مختلفا فيسمى مترادفا، مثل قام ووقف، فاللفظ مختلف والمعنى واحد لأن القيام والوقوف مترادفان. وإن كان المعنى متفقا لكن بينهما تفاوتا فيقال مشكك. طيب،
لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك.
يعني هذا كما ذكرنا أن الألفاظ المشككة هي من جنس المتواطئ، وهو الأعيان المتعددة يجمعها لفظ واحد كلفظ الإنسان، فإنه متحقق في زيد وعمر وفي بكر. فإذا حصل التفاوت في تحقق الوصف بينها في هذا المعنى الواحد سمي مشككا. كالعبودية فإنها يعني متفق فيها المؤمن لكنهم متفاوتون فيها. طيب،
وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ، ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقة ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحد نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل واحد منهم إلى القول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
نعم، المقصود أنه إذا أريد في الظرفية في السماء معناها العلو، والأصل فيها أن في تأتي للظرفية، فقوله أأمنتم من في السماء هنا يعني من في العلو، والله تعالى في أعلى العلو وهو ما فوق العرش. ولا يتوهم الإنسان أن يعني في السماء بمعنى أن السماء تظله وتقله، فهو وإن نقله عن غيره فهو كاذب، وإن اعتقد في ربه فهو اعتقاد باطل، لأن المعنى اللغوي لقوله في السماء لا يدل بحال من الأحوال أن السماء ظرف لله بمعنى أنها تحويه وتحيط به، لا من جهة اللغة ولا بأي وجه من الوجوه، وإنما المعنى الحق الذي تدل عليه الآية ويفهمه كل ذي عقل سليم ولسان قويم أن المراد من في العلو. طيب،
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعلمه وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على الأرض ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعرفه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن في وجهه، الحديث.
يعني ذكره أدلة في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ويقال فلان في السطح، وإن كان على أعلى شيء منه. طيب،
الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
يعني لا منافاة، لأن من كان فوقك فهو أمامك، والأمثلة التي ساقها المؤلف واضحة جلية. طيب،
وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يرى ربه مخليا به، فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله
أبو رزين العقيلي
كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
هذا ليس المقصود فيه يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، وإنما مراده تقريب المعنى إلى الأذهان وبيان جوازه وإمكانه، والمقصود أنه لا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، وبين كونه تعالى في العلو وأنه فوق المخلوقات، لكن يظن بعض الناس أن هذا فيه منافاة، ويستدل بهذا الحديث بعض نفاة العلو على أن الله ليس في العلو، لكن المؤلف رحمه الله أبطل هذا فهم الخاطئ. طيب،
سأنبيك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون.
هذا فيه تشبيه القمر. ماذا؟ تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا المرء بالمرء.
فشبه الرؤيا بالرؤيا، وإن لم يكن المرء مشابها للمرء، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوق قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بقول الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا، وظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، ولا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول، فإن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن يعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل على السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين،
يعني يريد الشيخ أن هذا كلام مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل، يعني واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، هذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد قال أن هذا كلام مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل وليس هو المراد قطعا، ومن فهم هذا فمن سوء فهمه أتى، حيث ظن أن ظاهر اللفظ يدل على أن الله مستقر في الجدار، وهذا باطل بلا شك. طيب،
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات،
يعني الظاهر الذي قوله إن كان المراد بقوله الظاهر غير مراد الظاهر الذي يليق بجلال الله وعظمته وأنه فوق العرش وأنه لا يماثل المخلوقين، فقوله غير مراد خطأ وباطل، بل ظاهرها مراد، وهو أن الله متصف بالصفات التي تليق بجلاله وعظمته لا يماثله أحد من مخلوقاته، وهو فوق العرش حقيقة، وهو مع عباده حقيقة، وليس المراد بالمعية أنه مختلط بالمخلوقات وليس فوقيتهم، يعني وليس فوقيته واستواءه على العرش مماثل لفوقية واستواء المخلوقين، وإنما صفاته كلها على ما يليق بجلاله وعظمته. طيب،
ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا عن غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة أهل السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.
يعني يقصد بالذين لا يعينون المراد المفوضة، وبالذين يعينون المراد المؤولة. يقصد بالذين لا يعينون المراد المفوضة، وبالذين يعينون المراد المؤولة. وهذا هو الذي يذكره النووي وغيره كما في شرح صحيح مسلم. فيقول العلماء لهم في هذا طريقان: طريق الأول طريقة السلف، وهي الإمساك والسكوت عن تعيين المعنى، يعني تفويض المعنى إلى الله. والطريقة الثانية طريقة الخلف، وهي تأويل الصفات بمعان تليق بالنصوص. ويقول الطريقة الأولى هذه طريقة السلف، الطريقة الثانية هي طريقة الخلف، فهو لا يحكي مذهب السلف حكاية صحيحة ثم ينسب إليهم التفويض غالطا في هذه النسبة. وعلى هذا الذي يعني ذكره النووي درج كثير من الشراح، فينقلون عن العلماء في هذا الباب مذهبين: التفويض والتأويل، وينسبون الأول إلى السلف ويقولون مذهبهم أسلم، وينسبون الثاني إلى الخلف ويقولون مذهبهم أعلم وأحكم. طيب،
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحفظ،
فهم لا يذكرون يعني مع هذا مذهب السلف وطريقتهم التي هي طريقة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، القائمة على الإقرار مع الإمرار وإثبات معاني الصفات وتفويض يعني علم الكيفية بها إلى الله تعالى. فيعلمون أن الاستواء معناها العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وأن العلم ضد الجهل، والسمع ضد الصمم، والحياة ضد الموت، إلى غيرها من الصفات التي يعلمون معانيها. وشأنهم في هذا الباب كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات مثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثير من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، وللذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا حكم جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم،
يعني غلا في نفي التشبيه حيث أوصل هذا الغلو إلى نفي الصفات، فالمعطل غلوا في التنزيه ونفي التشبيه حتى نفوا الصفات، والمشبه غلوا في الإثبات حتى شبه الله بخلقه، وكلاهما باطل. والمذهب الحق بين هذين المذهبين الباطلين، فالواجب إثبات الصفات من غير تشبيه، وتنزيه الرب عن مماثلة المخلوقات من غير نفي للصفات ولا تعطيل لها. فلا نغلو في هذا التنزيه حتى لا نصل إلى تعطيل الصفات، ولا نغلو في إثبات الصفات حتى نشبه الله بخلقه، وإنما نسلك المسلك الوسط وهو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. طيب،
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى أن جل المعتزلة
هذا يعني هكذا بلغ التعطيل بأهله حتى أوقعهم في انتقاص الأنبياء وسبهم ورميهم بالتشبيه، هذا لا شك أنه كفر، مثل ما قال يعني ابن أشرس قبحه الله لأنهم أثبتوا النزول وهذا من صفة المخلوقين بزعمهم، ولهذا فإن هؤلاء والعياذ بالله زنادقة، حتى أن بعضهم تمنى أن يحك ويمحو بعض آيات من القرآن مثل الجهم، تمنى أن يحك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا يدل على نفاقهم وزندقتهم، ولهذا يكثر النفاق في المعتزلة والزندقة في أهل الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. طيب،
وحتى أن جل المعتزلة
وهم يستعملون هذه الألفاظ يعني في أهل السنة لينفروا الناس عن أهل الحق وعن أتباعهم، فيسمون السلف يعني مثبتة الصفات مشبهة، وهكذا كل معطل فإنه يسمي من أثبت شيئا من الصفات مشبهة، هكذا القبوريون وعباد الأضرحة فإنهم يسمون من ينهى عن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال للزيارة يسمونه وهابيا ويرمونه ببغض الرسول بغرض التنفير من عادة من دعاة التوحيد، فالمقصود أن هذه من مسالك أهل البدع للتنفير من الحق والصد عنه وعن أهله.
وحتى أن جل المعتدلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة، وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزء وأسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراء يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافد تسميهم نواصب، والقادرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم
حشوية
ونوابت وغثا وغثراء
وغثاء وغثراء
إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تدعو النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية، وقالوا هذا علامة الإرث الصحيح.
هذه إطلاقات أهل البدع على الألقاب الشنيعة على أهل السنة، هذا من إطلاقات أهل البدع على الألفاظ الشنيعة على أهل السنة، والآن يسمون من يذكر الأدلة بطاعة ولي الأمر وغيرها يسمون يعني علماء السلطان، ويسمونه يعني مداخلة ويسمونهم جامية. طيب، القرض من هذه التسميات هو تنفير الناس منهم. أكمل.
وقالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فما كان فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة ويعتقدون
وقوله يعني اقتصادا يعني من غير غلو وتوسطا في الأمور بخلاف غيرهم من أهل البدع، فهم إما أن يغلون وإما أن يجفوا، فالاقتصاد يعني التوسط في الأمور. طيب،
وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، وكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس بها به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوهم بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها.
طيب،
كقول الروافض: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب أفعال العباد الاختيارية والقدرة، وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور.
وهذه الألفاظ يلقنونها أبناءهم من الصغر، حتى الرافض يلقنون أبناءهم هذه الأقوال لينشأوا عليها والاعتقاد بها. طيب،
وأنه جسم مركب،
يقولون لا تصح إلا بالبراءة من الشيخين، نسأل الله السلامة والعافية.
وأنه جسم مركب محدود، وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية المعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه أعلم، والله من ورائهم محيط بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان يقولون تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولون هي على خلافها خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان: أحدهما ما يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني ما يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأنه
هو يعني جوهر محدث، يعني جسم محدث أحدثه الله وخلقه، هذا جوهر محدث، يعني جسم محدث أحدثه الله وخلقه، وإما عرض قائم به أي صفة قائمة بالجسم، أي أن العلم والقدرة والكلام ونحوها أعراض قائمة بالجسم المحدث، فالإنسان يتصل بهذه الصفات المسمى أعراضا وهي قائمة بجسمه، وجسمه حادث يعني أن الله خلقه بعد أن لم يكن، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فليس له أعراض، لأن صفاته تليق بجلاله وعظمته، ليس كصفة المخلوقين كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، فهو له صفات تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، واجب الوجود لذاته كما دل عليه قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما المخلوق فقد خلقه الله بعد أن كان عدما، والصفات أعراض قائمة به. طيب،
فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليه يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فممن قال لا أعقل علم،
يعني أن القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة مهمة، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة مهمة في هذا الباب. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فمن قال لا أعقل علما يعني ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ الصفات كالذات، فإن كنت تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات وتعقل هذا، فأثبت له الصفات لا تشبه صفات المخلوقين واعقل هذا، إذ لا فرق عند التأمل والنظر. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.